أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.
المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة صوت النجاح وفي برنامج المدن المنيعة. تحية لكم من الزميل أحمد الترياقي في الهندسة الإذاعية، تحية لكم من الدكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث. أهلا بك دكتور من جديد في استديوهاتنا في صوت النجاح.
أهلا بكم وصباح الخير للجميع.
يسعد صباحك، وكيف كانت الإجازة معك دكتور؟
والله إحنا تقريبا أنا بالإجازة كان عندنا دورات في القدس خميس وجمعة وسبت، وعندنا شغل الأحد، عندنا تقريبا في المركز إجازة. ما في إجازات.
يعطيك ألف عافية دكتور، ونبدأ كالعادة مستمعينا الأعزاء في برنامج المدن المنيعة بالتذكير بمحاور وركائز المدينة المنيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المدينة المنيعة كما تحدثنا سابقا لديها 4 ركائز، وبطبيعة الحال كل ركيزة لديها مجموعة أو عدد من التفاصيل التي تعتمد عليها. أولا الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم، ثانيا الاقتصاد والمجتمع، ثالثا البنى التحتية والبيئية، رابعا القيادة والاستراتيجية. وهنا عندما قلت الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم، أريد أن أذكر أنه عندما يكون هناك نظام صحي متكامل، عندما يكون المواطن يعني أمننا للمواطن جميع المتطلبات اللازمة لمتطلبات الصحة العامة، أقصد هنا الحد الأدنى على الأقل من اللي هي في مجمل حياتنا، المواضيع الصحية متعددة، يعني متعددة حوالينا. الجانب الصحي ليس فقط الطبابة، يعني أوكي أن يكون هناك مستوصفات وعيادات ومستشفيات وأدوية، وهنا أريد أن أقف قليلا على الأدوية، الأدوية والدواء وغيره. أنه هناك دائما نعم متوفر الأدوية عندنا الدواء، لكن يجب أن يتوفر بما يتناسب مع الدخل، لأنه الدواء في كل دول العالم له يعني عمليا شركات الأدوية والدول تتحكم في موضوع أسعار الدواء. وبالمناسبة إنتاج الأدوية لا يكلف هذا الثمن الهائل المعروف، وهناك احتكارات أحيانا لبعض الأدوية في العالم. وبالتالي هنا أقول من باب الصحة والسلامة العامة وعيش الكريم، أنه فعلا بسوى لمؤسساتنا في هذا الإطار. أنه يعني شو السبب أنه عندي أنا دواء أحيانا بيكون أغلى من دول المنطقة، رغم أنه مستوى الدخل عندي لا يساوي دخل المنطقة. وشو السبب احيانا انه بكون عندي احيانا دواء اجنبي حتى اصبح ارخص من الدواء المحلي. اذا هناك معادلات وتداخلات يجب ان تراعى في القياده والاستراتيجيه له الشق الرابع. يجب ان يكون هناك وضوح في جميع نواحي حياه المواطن، لانه هناك مواطن دخله 1500 شيكل وهناك مواطن 2000 شيكل. طبيعي عندما نتحدث عن الصحه في معناها العام موضوع واسع جدا، سيكون لنا العديد من التفاصيل حول كل محور وحول كل ركيزة، لكن أنا أركز من وضع الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم كركيزة أولى في المدينة المنيعة ويعرف المقصود من خبرة دول العالم في إطار الدولة المنيعة. عندما نقول السلامة العامة هي من الركيزة الأولى. السلامة العامة فيها يعني من نلاحظ أن هناك العديد من المشاكل التي تحصل عندنا في فلسطين وفي الدول العربية عموما تتعلق في موضوع السلامة العامة. نحن نسمع في كل أسبوع أحيانا يوميا قضايا انهيارات لها علاقة بموضوع السلامة العامة. فبالتالي الركيزة الأولى هي متكاملة في هذا الإطار، تتحدث عن الصحة والسلامة العامة. أما العيش الكريم فهو أي إنسان في الدنيا يجب أن يتوفر له متطلبات الحد الأدنى للحياة، بمعنى أن يكون هناك مدينة تعمل على التشغيل، مدينة تعمل على توفير فرص للعمل، وهذا يتم من خلال الركيزة الثانية اللي هي الاقتصاد والمجتمع. المحرك الآخر هنا يتفاعل المحرك الأول مع المحرك الثاني، الركيزة الأولى مع الركيزة الثانية باتجاه تطوير الاقتصاد في المدينة، وهذا طبيعي ليس من مهام البلدية. يعني عندما نقول نعم البلديات في العالم هي تقود المدن، لكن لديها شركاء، وبالتالي يكون هناك الغرفة التجارية، القطاع الخاص بما يعني ذلك من قطاع خاص يعمل في التجارة، يعمل في الصناعة، يعمل في السياحة، أمور كثيرة. بالتالي ارتباط الركيزة الأولى مع الركيزة الثانية في العيش الكريم والاقتصاد والمجتمع، لدينا ما نقول في هذا الإطار إن شاء الله في الحلقات أو في البرامج القادمة الكثير في هذا الإطار. وكما وعدت يعني، لكن إحنا أحيانا نحاول قدر الإمكان أن نجيب على الأسئلة حتى لا يتأخر موعد هذه الأسئلة للمواطنين اللي سألوا هذه الأسئلة، وبالتالي الوقت غير متاح للحديث عن تفاصيل المدينة المنيعة. لكنني أحاول في كل حلقة أني أعالج بعض جزئيات المدينة المنيعة ذكرها في البرنامج الأسبوعي.
نعم دكتور، لنبدأ بالإجابة على استفسارات السادة المستمعين. أستاذ مدرسة يسأل: هل صحيح أن وزن المبنى يعتبر سلبي ويساهم في زيادة القوى الزلزالية التي يتعرض لها المبنى؟
يعني بلا شك أنه هو المبنى يتحرك نتيجة اكتسابه لحركة أخذها من الأرض. تكون هناك حركة في القشرة الأرضية، يكون هناك حركة في تربة التأسيس أسفل المبنى عند مستوى القواعد. عندما تتحرك التربة باتجاه، دعيني أقول مثلا باتجاه الشرق، المبنى يتجه باتجاه الغرب. لكل فعل رد فعل، لأنه هناك الحركة ديناميكية، وبالتالي القواعد تعتبر جزء من التربة، وتذهب تتحرك مع الأرض باتجاه حركة التربة، والمبنى يتحرك حركة عكسية. الآن يتأثر المبنى بقوة تجعله يتحرك. هذه القوة تساوي معامل التسارع الأرضي ضرب وزن المبنى. يعني نسبة معامل التسارع الأرضي مضروب في كتلة المبنى، لكن نأخذ معامل التسارع الأرضي مقسوم على الجاذبية، بمعنى مدينة نابلس هذا المعامل يساوي 20% من وزن المبنى. فنقول حسب قانون نيوتن هو تسارع الزلزال الأرضي مقسوم على الجاذبية يشكل نسبة 20% من الجاذبية، وبالتالي المبنى في مدينة نابلس على سبيل المثال يتعرض ب20% قوة يتأثر بها أو يتعرض لها تساوي 20% من وزنه. الآن مبنى في جنين برضو 20%، مبنى في طول كريم 15% من وزنه إذا كان على الصخر، هنا أقصد إذا المبنى مقام على الصخر، في أريحة 30% من وزنه، في القدس تعتمد المنطقة من 15% إلى 20% من وزنه، في الخليل 15% من وزنه. إذن يتعرض المبنى إلى قوة زلزالية تتناسب مع وزنه، كلما زاد وزن المبنى تزيد القوة الزلزالية. هذه 20% مثلا اللي ذكرتها في نابلس أو في جنين، أو 15% بعد أطراف غزة، و 7.5% في جنوب غزة، إذا كان المبنى مقام على الصخر في المدينة الواحدة. لكن في المدينة يوجد تربة مختلفة، تربة صخرية، تربة طينية، تربة حورية. هذه 20% في عوامل بتزيدها، تزداد 20% عندما يكون الأرض طينية. مثلا في نابلس على سبيل المثال، إذا كان المبنى مقام على أرض صخرية يتعرض لمبنى يتعرض لقوة زلزالية تساوي 20% من وزنه. أما مبنى آخر هناك عوامل بتزيد 20%، مثل التربة، إذا كانت تربة طينية أو طينية رخوة تبدأ تزداد حسب نوع التربة وعمق التربة. بالمقابل هناك عوامل تخفض هذه النسبة،
مثل
حركة المبنى إذا سمحنا له يتحرك، نظامه الإنشائي. يعني إذا كنت أنا باني مبنى من الجدران المسلحة أو باني من الأعمدة المسلحة، بالتالي هناك عوامل أخرى تجعل المبنى يتحرك. فكلما جعلنا المبنى يتحرك يفقد طاقة، وبالتالي تقل 20%. يعني هناك عوامل بتزيدها وهناك عوامل تقللها. طبيعي المهندس يحسب هذه القوة الزلزالية، بعدين بوزعها على طوابق المبنى، بعدين بوزعها على الأعمدة والجسور، بحيث يجعل عناصر المبنى تتحمل هذه القوة، إضافة لوزن المبنى وما عليه من أحمال. فأرجع مرة أخرى وأقول نعم، أن وزن المبنى يؤثر في القوة الزلزالية، فزيادة وزن المبنى تزيد القوة الزلزالية التي تتعرض لها المبنى. عكس ما يعتقد الناس، بل عكس ما يعتقد العديد من المهندسين، أن وزن المبنى إيجابي. لذلك يجب أن نعمل باستمرار على تخفيض وزن المبنى، وهذا يساهم في تطوير مواد البناء ونظام البناء. من هنا يعني بقول إنه إحنا نظام البناء عندنا تقليدي، تقليدي جدا، لأنه عقليتنا تقليدية، نرفض التطور بشكل أو بآخر. بالتالي كون البلاط في فلسطين عبارة عن بلاط سماكته 2 سم، البلاط التقليدي، أسفل البلاط يوجد طبقة طينية، وأسفل الطبقة الطينية يوجد طبقة عدسية أو رمل، طبيعي هذا كلها سماكات في غنى عنها. كثير دول العالم لا يستخدموا كل هذه السماكات. نعم البعض قد يقول التمديدات، في أماكن أخرى اليوم في الأسقف الكذابة نستطيع أنه نمدد، نضع التمديدات فوق هاي الأسطح من خلال المناور، وأمور كثيرة جدا يستطيع أن يتحكم فيها المهندس، وهي موجودة في العالم. وبالتالي نحن نخفض من وزن المبنى، وبالتالي نخفض من التكاليف، ونخفض من القوى الزلزالية. لاحظي أن التصميم الزلزالي، البعض لما قلنا من 3-5%، أنا قلت ممكن ما أنا إذا صممت مبنى ما تزدش أو حتى تقل، لأنه ممكن أخذ من الزائد إلى الناقص. وبالتالي التصميم الزلزالي يعمل على تطوير الذهن، يعمل على يعني هو رقابة جودة، يجعل المهندس يفكر في جميع العناصر الموجودة في المبنى، سواء كانت العناصر الحاملة أو المحمولة. والعديد من مبانينا فيها عناصر محمولة ثقيلة جدا، يعني عندما نتحدث عن الجدران الخارجية وتحديدا الحجر، هذا يعتبر محمول ووزنه ثقيل ويؤثر وغالي الثمن. وبالتالي من هنا هندسة الزلازل تسمى رقابة جودة، لأنها تعالج جميع القضايا الموجودة في المبنى، وبالتالي تعطيني الحلول سواء حصل زلزال أو لم يحصل زلزال. إذن بحصل على نوعية عالية في المبنى، وبحصل على مبنى طويل العمر، وبالإضافة إلى أنه مقاوم للزلازل. في هذا الإطار إذا نحن عبر أثير صوت النجاح، يعني أقول حقيقة لجميع من يبذر في وزن المبنى ويضيف إضافات ملهاش أي معنى، أنه نحاول تخفيض وزن المبنى، لأنه هذا يعتبر إيجابي بالزلازل، وإيجابي في تنفيذ مبنى أحيانا قد يكون حضاري متجدد من خلال تطوير أنظمة بناء تتناسب مع ما هو معمول في العالم. لأنه عادة العناصر المحمولة عموما بكل جميع دول العالم بيعملوها خفيفة جدا وقابلة للتغيير، قابلة للتعديل. فنرجو أن تكون يعني في المستقبل، يعني على طرحنا هذا الموضوع حقيقة في أكثر من مؤسسة، منها مع بنقابة المهندسين ومجموعة من المؤسسات، أنه يجب أن تعمل المؤسسات العلمية البحثية من خلال مشاريع وطنية لها طابع وطني على تطوير مواد البناء وأنظمة البناء، وصول إلى مباني أخف وزنا وأقل تكلفة.
نعم دكتور جلال، نتابع معك في استفسارات السادة المستمعين. مواطن يسأل: خلال الأسابيع الماضية فهمت من البرنامج الأسبوعي المدن المنيعة أن أنظمة بناء البلاكين أو الطيرانات المحملة تعتبر خطيرة في حالة تعرض المبنى لقوى زلزالية، هل هذا صحيح ولماذا؟
صحيح، نعم، يعني تعتبر أنظمة البلاكين أو الطيرانات مثلها مثل كما تحدثنا وجود طابق رخو أو طابق ضعيف، وهو طابق للتذكير الطابق الرخو أو الطابق الضعيف هو الطابق اللي بيكون موجود فيه فقط أعمدة بدون جدران، أما الطوابق العلوية الموجودة فوقه بتكون موجود فيها أعمدة وجدران، بالتالي تكون أصلب. هنا موضوع الطيرانات أو البلاكين أو الطيرانات المحملة، الطيرانات خطيرة لحد ما، لكن الأخطر الطيران المحمل، يعني أنه يكون المبنى عنده بروز للخارج محمل بدون أعمدة، يكون طيران بنسميه بالهندسة طيرانات محملة، وهي موجودة كثير وخصوصا في المناطق التجارية، في البنى التجاري، في المناطق والطرق التجارية، لأنه بيكون هناك طلب كبير جدا على الأراضي وبالتالي غلاء قطع الأراضي. هناك طريقة عنا مبتكرة، لا أعرف من ابتكرها حقيقة لكن تورثناها على مر التاريخ، إنه هو يرتد عن الطريق بمسافة أقل، وبالمقابل بعد الطابق الأول يخرج للخارج مرة أخرى في المبنى. لو نظرنا إلى هذا الجدار المحمل على طيران، نلاحظ إنه في الغالب الأحيان يكون جدران ثقيلة جدا محملة على طيران، وهذا الجدار أصلا غير مربط، يعني هو لا يوجد فيه أعمدة، في حالة لا سمح الله حصل زلزال هذا الطيران أصلا بدون زلازل يكون معرض لحمل نسميه هندسيا حمل ميت، يعني وزن الجدار وما على الطيران من أحمال من أثاث وأشخاص.
صحيح.
وكثير من هاي الطيرانات قبل ما نقول يعني حصول زلزال أثبت فشلها، يعني يلاحظ العديد من المواطنين أن هناك تشققات على طول الطيران وتكون في داخل البلاط وحتى في الجدران، هذا مؤشر وأنه بعض الطيرانات أنه فيها فشل بدون زلازل، وبعض الناس بعض المواطنين بعض المقاولين بدوا يضعوا أعمدة يسندوا هاي الطيرانات لأنه فيها فشل طبيعي. أنا لا أقول أنه هذا النظام ممنوع بالزلازل، عندما يتعرض المبنى للزلازل لقوى زلزالية يبدأ هذا المبنى يتحرك أسفل أعلى نتيجة تأثير القوى الزلزالية الأفقية والقوى الزلزالية الرأسية. من سوء حظ هذا النظام أنه معروف أنه القوى الزلزالية تؤثر على المبنى بقوة أفقية شرق غرب وأخرى شمال جنوب، وبالإضافة إلى قوى زلزالية أسفل أعلى، هذا النوع من الأنظمة يتأثر بالقوى الزلزالية الأفقية ويتأثر بالقوى الزلزالية الرأسية، يعني القوى الزلزالية الرأسية أسفل أعلى تكون البلاكين والطيرانات تتأثر بها بشكل كبير. من ناحية علمية الطيرانات والبلاكين ليست ممنوعة، لكن نقول ترفع قابلية الإصابة الزلزالية، يعني تجعل المبنى أكثر عرضة للتضرر في حالة حصول زلازل. فما هو المطلوب؟ لكل داء دواء، نحن نقول يعني في أمراض في المبنى، أمراض مثل الطابق الرخو هو مرض كبير، مثل الطيران هو مرض زلزالي في المبنى. هناك علاج لهذا المرض، أنه في طرق مختلفة هندسيا من خلال استخدام شدادات من خلال استخدام دعائم نسند هذا الطيران، لكن هناك مشكلة أخرى، الجدار الخارجي يجب تربيته حتى لا يسقط على الناس لا يسقط على المارة، لأنه كما نعرف أنه ثلثين الخسائر اللي بتحصل في العالم في الأرواح وفي الممتلكات سببها العناصر المحمولة، يعني انهار جدار محمول هو لا يسقط المبنى، لكن على مين سقط هذا الجدار؟ يؤدي إلى خسائر في الأرواح وخسائر في الممتلكات، فما بالك أنه عندنا إحنا جدران معظمها قطع حجرية، تفكك هاي القطع الحجرية تفكك الجدار نفسه، وجود طرق ضيقة، وبالتالي هذا يساهم في ارتفاع قابلية التضرر في ارتفاع الخسائر في البلد. فأنا أقول كما هو الطابق الرخو وغيره من الأخطاء في الأنماط، الطيران والجدران المحمل على هذا الطيران تزيد من قابلية الإصابة، يجب على جميع المهندسين يجب على جميع المقاولين أن يختاروا طريقة لتربية هذا الجدار، بالإضافة إلى تدعيم طريقة لتدعيم الطيران نفسه من خلال استخدام شدادات من خلال استخدام جدران مسلحة بطريقة ما. هناك حلول، لا يعني أنا طبيعي في عملية التدريس أعطي على الأقل لمعالجة الطيران 5 إلى 6 حلول إذن هناك حلول موجودة، لكن الإنسان يجب أن يبحث يبتعد عن التقليدية الموجودة في عمليات البناء.
نعم دكتور جلال، أيضا موظف حكومي يسأل: أخبرني المهندس والمقاول أنه تم وضع حديد بشكل كبير جدا لمنزلي، وذلك حتى يصبح المبنى مقاوم للزلازل، هل يوجد نسبة لزيادة الحديد حتى يكون المبنى مقاوم للزلازل أم ماذا؟
يعني أنا بصراحة هذا السؤال يجعلني أقف قليلا عند نقطة موضوع سمعتها كثير من الناس، انه والله انا يعني الحديد عندي كثير وقل المهندس او قل المقاول انا وضعته من شان المبنى عندي بقاوم للزلازل. هنا اريد ان اوضح للجميع، وسواء مواطن عادي سواء مختص او مهندس او مقاول او مخطط او بلدية او رئيس بلدية او وزير للحكومة كلها، إنه الهدر في حديد التسليح وخصوصا حديد التسليح الطولي الحديد الواقف مش حديد الكنات، هذا الحديد زيادته يضر بالزلازل ولا يفيد بالزلازل. المطلوب وضعه كحد أدنى مطلوب فقط، يعني بالعكس هناك في الحديد التسليح الطولي بالحسابات الهندسية حد أدنى وحد أعلى، يعني المهندس يتحكم، ممكن يقلل البطون ويزيد الحديد شوي، وممكن يزيد البطون ويقلل الحديد للحد الأدنى، هذا مسموح فيه للمهندس. بالنسبة للتصميم الزلزالي، دائما التصميم الزلزالي مع مدرسة زيادة مقطع البطون، يعني تكبير مقطع العمود وتقليل الحديد، تقليل كمية الحديد الطولي لأنه أفضل زلزاليا. إذن هنا التصميم الزلزالي بوفر لي، ما بزيد حسب ما يعتقد البعض. يعني ممكن أنا وضعت معامل تسليح حد أدنى للحديد الطولي يكفي، أكثر من ذلك غير مطلوب، وبالتالي المطلوب زيادة الأساور الكنات
العرضية
التسليح العرضي الكنات، هذه مطلوبة لأنها هي تعتبر حزام للعمود، تحزم العمود، تمنع العمود من التشوه الجانبي والانهيار السريع والانهيار المباغت، تؤخر بانهياره وتعطيه قوة عالية جدا على فكس الطاقة. فهي المهمة جدا بالزلازل، يعني أهم شيء في المبنى بالزلازل برأيي الأساور الكنات أن تكثر، أن تكثف، نزيدها ونربطها بشكل جيد ونعكفها للداخل، يعني تكون معكوفة وليست على زاوية 90 درجة. إذن هنا أقول سواء للمقاول أو للمهندس اللي ذكر للمواطن، هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح. كثير من المواطنين ممكن يدفع أطنان كثيرة بهدف التصميم الزلزالي، لا هذا ليس له أي علاقة في التصميم الزلزالي، فليكن جزء من هذا الحديد الزائد نعطيه للأساور والكانات، بيكون هذا صحيح. أما حديد طولي زيادة الحديد الطولي يساهم في زيادة المبنى في زيادة مقاومة المبنى للزلازل، هذا الحكي غير صحيح.
هذا برجعنا كمان ممكن للسؤال الأول، إنه بيزيد من وزن المبنى.
نعم، إضافة يعني الحديد عملية زيادة الوزن المبنى تأثيرها محدود، لأنه مهما زدنا من أطنان مثلا 10 طن حديد أو على مبنى وزنه مثلا 3000 طن أو 2000 طن، يعني الرقم لا يذكر، لا مش الرقم الكبير، لكن عندما نقول جدار سميك على الجدار خارج وزن هائل، إحنا عادة في الهندسة، في هندسة البناء وفي الهندسة المدنية وفي العمارة، 10 طن والعشرين طن في المجمل ما بنتحدث بيها، يعني لسنا ككلية الصيدلة. كلية الصيدلة بحسبه بالجرامات، المهندس المدني الإنشائي المعماري هاي الكيلوات البسيطة والأطنان تؤخذ جانبا يعني لحد ما، لكن ما بستطيعش أنا ألغي وجود جدار خفيف، في جدار محمول خفيف وجدار محمول ثقيل. هنا أتحدث عن قد يكون بالمبنى إذا كان متعدد الطوابق 7-8 طوابق ومساحته 500 متر قد يصل إلى دعيني أقول 1000 طن أو 1500 طن، يعني هنا يعني لا أستطيع إلغاء هذا التأثير الوزن.
نعم نتابع معكم مستمعينا الأعزاء في برنامج المدن المنيعة عبر أثير إذاعة صوت النجاح، ونتابع معك الدكتور جلال الدبيك. مواطن يقول: أسكن في شقة أسفل طابق الروف في عمارة تتكون من 8 طوابق وفي كل طابق 3 شقق، يوجد مشاكل في سقف الشقة، تشققات، ما هو السبب؟
يعني باختصار حتى أجمل، إنه المواطن يسكن في مبنى من 8 طوابق كل طابق فيه 3 شقق وهو يسكن أسفل طابق الروف. يعني نعرف دائما يعني في كل المدن سمعت هذا الموضوع، في كثير أكثر من مرة سمعت هاي المشاكل. طابق الروف عادة في بلادنا يتم عمله من خلال التراجع عن الطوابق الموجودة أسفل طابق الروف بثلاث أمتار، لأنه نظام البناء بيسمح أنه يتراجع المواطن ثلاث أمتار، وبالتالي المواطن يسعى دائما إلى استغلال أكبر مساحة ممكنة من السقف عنده، وللأسف يعني حتى المهندسين بيساعدوهم في هذا المجال. الأصل أنه يرجع التراجع يتم على مقدار مسافة بين أعمدة، يعني تراجع جدار طابق الروف لازم يكون بالضبط على الجسر الخلفي، الجسر الثاني. يعني إذا كان العمود الموجود بعد الجدار الخارجي بعيد 4 متر برجع 4 متر، 4 متر ونص برجع 4 متر ونص، حتى يكون عندي حمل جدار الطوب جدار طابق الروف موجود على جسر. والأصل أن يكون جدران طابق الروف حتى لو كانت على جسر خفيفة الوزن، والأصل إنه ما يكونش عندي هاي الأوزان الموجودة المرعبة من تنكات للمياه على طابق الروف، كم هائل من الأوزان. وبالتالي وجود وزن الجدار ووزن الأوزان الموجودة على ظهر طابق الروف، أحيانا بعض المهندسين يلجأ إلى عمل مد الجسر الموجود على طابق الروف مع العمود الموجود في الجدار الخارجي، صعب إن أصورها عبر الإذاعة، يعني حتى يساعد طابق الروف في نقل الحمل. نعم هذا لحد ما يساهم يعني بحسن، لكن غير كافي. وبالتالي هاي الأوزان، اختلاف نظام التحميل بالمختصر، اختلاف نظام التحميل في الطابق الأخير مع طابق الروف، هذا الاختلاف اللي طرأ بيؤدي إلى تشكيل إجهادات وتشوهات تظهر على شكل تشققات باختصار. كمان يعني تحميل أو تسليح الطابق الأخير اللي موجود أسفل طابق الروف، نظام التحميل أحيانا بيكون عندي أنا العصب اللي هو الجسور تبعت الريبس تبع الطوب موجودة باتجاه شرق غرب، وبالتالي الأصل أن يكون خط مسار جدار طابق الروف موجود شمال جنوب، أحيانا بيكون يوازي، وبالتالي بيكون وزن هذا الجدار، وضعنا وزن جدار الطوب في منطقة الضعف وليس في منطقة القوة. يعني تقريبا لا أستطيع أن، ممكن إخواني وأخواتي المهندسين والمهندسات فهموني أكثر. نعم هو لا مانع أحيانا من اللقاء أن تكون في بعض الشغلات العلمية اللي بيفهمها بعض الناس أو شريحة من الناس، لكن بالمختصر يعني حتى المقاول بيفهمني، المقاولين بيفهموني بهذه النقطة. اختلاف نظام التحميل تحت طابق الروف ومع طابق الروف هذا هو السبب، ما فيش سبب آخر، لا يوجد سبب آخر. أحيانا إلا إذا كان في هبوط في المبنى، قد يكون هناك هبوط، يعني هبوط في بعض الجدران. يعني أنا قلت إذا ما كانش هناك مشكلة في القواعد، ما كانش مشكلة في الجدران الخارجية، مشكلة في نظام التحميل العام، إذا كل شيء تمام بتكون المشكلة فقط هي كما تحدث.
نتابع في استفسارات المواطنين. مهندس يعمل في الخارج في الولايات المتحدة يقول: منذ فترة لم أقم بزيارة فلسطين، وقبل شهر وأثناء زيارتي لاحظت وجود زيادة كبيرة في عدد المباني وخصوصا المباني المرتفعة، وقد أزعجني أن بعض المباني فيها 8 إلى 10 طوابق ووجود 4 شقق في كل طابق، جميع هذه الشقق في مطلع درج واحد، ومعظم المباني إن لم يكن كلها لا يوجد فيها درج للسلامة العامة أو الهروب. لماذا لا يتم متابعة ذلك من قبل أصحاب العلاقة؟
يعني حقيقة شكرا لأخونا المهندس اللي بيعمل في الخارج، هو يعني طبيعي عايش في الخارج وشايف أنه في دول برا المؤسسات والمواطن ومتطلبات السلامة العامة، يعيش بمعنى أن متطلبات السلامة العامة متطلبات أساسية لا يستطيع أي إنسان كسرها. متطلب السلام العامة، أكرر للجميع للمستمعين والمستمعات، أن متطلب السلام العامة في الدول التي نحن نتفاخر ونذكر اسمها دائما ونتباهى فيها لا يستطيع أحد كسرها. وبالتالي يجب على المواطن، يجب على المقاول، يجب على المستثمر، يجب على المهندس، يجب على جميع المؤسسات التي تتابع موضوع المباني أن تنظر لهذا الموضوع. يعني فعلا مبنى، يعني هو شاف هذا الحقيقة ياما مرارا وتكرارا تحدثنا عنه، مبنى 8 و9 و10 طوابق، طبيعي 10 طوابق الآن غير موجود إلا في مناطق تجارية، لكن سابق كان موجود، كونه إلا إذا كان مثلا مبنى الطريق عرضه 15 متر ويوجد عندي تسويتين بصير 7 طوابق وطابقين 9 طوابق. حتى الطوابق السفلية ممكن تكون جزئية ليست طوابق كاملة، لكن في السابق كان موجود في نابلس، لكن تم تعديل النظام وهو الآن تم تعديله الحمد لله رب العالمين، إنه ربطنا تم ربط ارتفاع المبنى بعرض الشارع. يعني كان سابق أي طريق موجود بغض النظر عن عرضه يتم الكل إلو يبني تحت الشارع وفوق الشارع بأنظمة كانت معقدة. الآن النظام الحالي هذب، لم يلغي الارتفاعات المبالغ بها لكن هذبها، قللها بنسبة معينة، وهذا شيء جيد. يعني هو يسأل 8 إلى 10 طوابق في 4 شقق، 40 شقة، 35 شقة. نعم في بعض المباني في بعض المدن الفلسطينية ومنها نابلس نتحدث عن 40 و35، وحتى هناك مبنى في 45 شقة. معدل الأسرة الفلسطينية 5.5، أو معدل الأسرة الفلسطينية في نابلس تحديدا 5.5، في مدن أخرى أقل وفي مدن أخرى أكثر. إذن نحن نتحدث عن 5 × 40 شقة، يعني على 200-250 شخص، 230 شخص بعيشوا في عمارة. يعني بلدة قرية صغيرة في عمارة على مطلع درج واحد، وهذا الدرج دائما مواصفاته ما حدا يعني دققها بشكل جيد. أين نحن من قوانين السلام العامة إذا لا سمح الله حصل حريق وأمور كثيرة جدا؟ يعني هذا مطروحة على لجميع المؤسسات ذات العلاقة وبشكل خاص نقابة المهندسين، وتحديدا إخواني في المكتب الفني وإخواني في هيئة المكاتب الهندسية المسؤولة عن التصميم، وبشكل آخر للدفاع المدني اللي هو الدفاع المدني بفترة الأخيرة حاول مرارا يعالج هذا الموضوع حتى أكون صادق. لكن هناك نمط دارج، المشكلة أنه أنت كل ما يصير تحديث هناك عقلية دارجة ترفض التغيير، ترفض التغيير من باب أنه حق مكتسب. هو ما بينسى، ما هو بينسى أنه رح نعمل وطن، دعيني أقول إحنا نسعى للمدينة المنيعة، لكن هناك رح نصل إلى شيء إذا بقينا على هذا الحال، إلى المدينة اللي بتنفر سكانها، إلى المدينة اللي الطاردة اللي بتدرد سكانها، لأنه البيئة المحيطة تصبح معقدة. لذلك أنا أتفق مع أخي سائل، هو كونه بيشتغل في الخارج شاهد الكثير وشاهد متطلبات السلام العامة، وأنه لا يعقل أن يكون مباني في هذا الإطار مطلع درج واحد لمبنى فيه 8 طوابق مثلا و4 شقق. ونعرف عدد السكان في فلسطين، معدل العيلة في أوروبا يعني في دول العالم كثير، في الغالب في الطابق بضعوا شقتين، في ممكن يضعوا 3 شقق لكن أو 4، لكن المبنى السكني بيكون 4 طوابق أو 5 طوابق. تنسيش أختي أمل أنه عدد الأسرة أقل، وبالتالي كثافة سكانية أقل، لأن هناك شيء في الكوارث اسمه نسبة كثافة البناء والأشخاص، ما نسميه الإكسبوجر أو التعرض. بالتالي هنا سنعاني إضافة لي ما يتعلق في الزلازل، إضافة ما يتعلق في سوء المباني، سنتعرض إلى شيء نسميه التعرض، يعني اللي هو تعرض إكسبوجر، معامل التعرض، وهو كثافة عالية، كثافة سكانية عالية في مباني مكتظة، هذا سترفع من مؤشر الخسائر في البلد.
أكيد.
بلا شك يعني، لأنه إحنا عموما المناطق الخضراء حول المباني معدومة.
طب يعني بالنسبة لدرج السلامة العامة، إنه ممكن إضافته في المباني القائمة حاليا؟
نعم، هو درج السلامة العامة حقيقة إذا كان منذ البداية تم دراسة حركة المبنى وتوزيع الشقق وتوزيع الممرات، ووضع في مخيلة المهندس وضع درج للسلامة العامة من البداية، من بداية الفكرة، من بداية تأسيس الفكرة وحركة السكان، نعم يستطيع عملها بسهولة. لكن مبنى قائم وضع درج سلامة عامة الآن ممكن، لكن سيشكل إرباك للمبنى، وممكن أن يؤدي إلى تعديلات وتغييرات، بل مؤكد رح يؤدي إلى تعديلات وتغييرات في المبنى، وبالتالي في المباني القائمة سيكون هناك صعوبة في وضع سلم للهرب للسلامة العامة للحريق. لو زرنا معظم دول العالم، يعني إذا كان هناك في مباني سكنية صعب أنه يوفر درج للسلامة العامة، على الأقل بتلاحظيهم عندهم مطالع درج كثيفة، يعني كل مثلا نعم كل 20 متر بيطلع هناك بيت درج في العمارات ومستمرة. وإضافة أنه من زار مثلا الولايات المتحدة وشاف سواء في نيويورك أو أي ولاية، انه وفي درج للسلام العام خارجي من المعدن يعني مش بالضروره يكون من الباطون وهذا قابل للحركه. حتى اذا شفنا الافلام بالافلام الامريكيه والافلام الاجنبيه بنلاحظ دائما انه هناك ادراج بتحركوا فيها خارج المبنى ولا يمكن تشغيل المبنى في الخارج. لا يمكن على الاطلاق على الاطلاق اعطاء موافقه لتشغيل المبنى وتزويده بالكهرباء والماء واذن الاشغال نسميه اذن اشغال اذا كانت متطلبات السلام العامه غير محققه. بنيت على الفاضي ما في شفقة يعني هون عملية والله بنا وخسر ومش عارف إيش وهذا مستثمر ولا هذا صاحب مبنى يعني شو نعمل. حقوق الناس حقوق الناس والسلامة العامة لا يفاوض عليها تعتبر من المقدسات لا يمكن لأحد حتى يلغي مخالفة سلامة عامة.
نعم دكتور جلال نتابع معك في البرنامج، لماذا أنت ضد المباني المرتفعة وخصوصا لا يوجد في فلسطين أراضي كافية؟ هذا استفسار من مقاول.
أولا شكرا لأخي المقاول وشكرا لكل المقاولين والمهندسين. أنا مرارا في محاضراتي وفي ورشات العمل أقول أنا لست ضد المباني العالية، أقول أن المباني العالية إذا توفر منطقة معينة تم التخطيط لأن تستخدم كمباني عالية، البنى التحتية تصلح للمباني العالية، الطرق تصلح للمباني العالية، وجود طرق في الاتجاهين مثلا شرق وغرب وشمال وجنوب، مثلا عندما نتحدث عن مناطق جبلية مثل نابلس الطرق طولية وهي ضيقة، وإذا هذه وجود مباني عالية في هذه الجبال سيؤدي إلى كوارث في المستقبل، سيؤدي حتى بدون ما نتكلم عن زلازل حتى في المرور في أزمة السير اللي عمالنا بنلاحظها وعمالها بتتطور سنة عن سنة. وبالتالي أنا لست من حيث المبدأ ضد المبنى العالي، أنا ضد مبدأ وأنه نعمل مبنى عالي في مكان لا يناسب للمكان العالي. إذا كان هناك منطقة معينة تم فرز الأراضي فيها بطريقة تتناسب مع المباني العالية، المباني العالية بدها ارتدادات أكثر من المبنى العادي، عملنا ارتدادات واسعة أوسع وعملنا طرق أوسع وبنى تحتية مناسبة. طبيعة الأرض الأصل ألا تكون جبلية كثير في هاي الحالة، فيها ميل لكن يكون ميل معقول، تم تنظيمها على أساس تستوعب المباني العالية. أنا من أكبر المشجعين ومن أكبر المؤيدين لهذا الموضوع لأنه بالعكس هذا شيء حضاري وشيء تطويري ولازم يكون. إضافة لذلك أنا يعني هذا من ناحية فيزيائية، أقصد من ناحية فيزيائية من ناحية بنى وتخطيط وغيره. جانب آخر من ناحية اجتماعية، المباني العالية في جميع دول العالم لديها أنظمة، في لجان للعمارات، هاي لجان العمارات لها نظام في القانون، احنا لغاية الآن لجان عندنا ما في عندنا فيش إلى حق في النظام، لا يوجد نظام في فلسطين يعطي سلطة للجان العمارات حتى يتحكموا في عماراتهم. يعني ممكن بعض السكان مواطن واحد أو اثنين ينفر كل سكان العمارة من خلال تصرفه السيء، ما يشاركش في دفع الخدمات العامة. لجان العمارات في كثير من دول العالم في مرحلة معينة إذا تراكمت عليه ديون وأصبح الإنسان مستهتر ولا يوجد عنده أي مبرر اجتماعي مثلا يكون فقد عمله أو كذا، لا تستطيع لجنة العمارة بيع شقته. كمان هناك أمور تتعلق في المباني العالية، موضوع الوضع الاجتماعي إنه ما بين الساعة مثلا 4 إلى 7 يوم ساعة هدوء، ساعة ممنوع حدا يعمل أصوات، من الساعة 7 بالليل للـ10 بالليل قد يسمح بشوية أصوات موسيقى كذا، لكن بعد الساعة 10 يمنع قطعا. هاي في الدول برا في أوروبا وغيرها قوانين رادعة. فبالتالي احنا في ظل حتى عندهم عدد السكان اقل، اطفالهم اقل، عندنا لما يكون مبنى فيه 30 شقة 35 شقة كم طفل فيه، لما يكون هناك فيش قوانين وانظمة لضبط حركة الاطفال وحركة لعبهم وخصوصا في ظل عدم وجود ملاعب كافية للاطفال بيلعبوا في العمارات. وبالتالي هذا انا من هذه النقطة دائما أنا أقول أنا لست ضد المباني العالية، أنا مع المباني العالية إذا وجدت في المكان المناسب ووضع لديها أنظمة حتى لا نورط الشعب ونقعد بعد سنوات نبكي على أنفسنا استثمرنا في مباني، استثمرنا كل واحد يعني دخله تحويشة العمر في مبنى أصبح بالنسبة له طارد، وهذا اللي أنا أقصده في دائما في حديثي في ورشات العمل. فتأكد أخي العزيز أخي المقاول أنه أنا لست ضد المباني العالية من حيث المبدأ، أنا ضد طريقة المباني العالية الموجودة عندنا في فلسطين لا أكثر ولا أقل.
نعم، سؤالنا الأخير في حلقة اليوم أستاذ، أو هو طلب لنقل من أستاذ مدرسة يرغب منك تقديم محاضرة حول المباني وكيفية تخفيف الأضرار في حال حصول زلزال لطلبة المدرسة التي يعمل بها، علما أن الطلبة في الصفوف هم 10، 11، و12، وكذلك أن تنسق لهم زيارة لمركز الزلازل.
على كل حال يعني أنا أبدأ في الجزء الأخير من الـ الـ هو السؤال أو الطلب. بالنسبة لزيارة مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح وتحديدا وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل، أهلا وسهلا بكم. التنسيق ممكن تنسقوا مع المركز مباشرة أو من خلال دائرة العلاقات العامة في الجامعة، وهذا الشيء مسموح، وهذا الشيء يعني هناك أسبوعيا وأحيانا كل أسبوعين بزورنا الكثير من طلبة المدارس. إضافة لذلك بالنسبة للمحاضرة كمان احنا على استعداد بالنسبة للمحاضرات ضمن برنامج وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل والمركز عموما. يتم إعطاء العديد من المحاضرات في المدارس، وسبق أعطينا العشرات المحاضرات في المدارس، بالعكس نرحب في الموضوع، لكن بحاجة لتنسيق حتى أردت أن يتم ترتيب جدول خاص في هذا الإطار. وبغض النظر عن الصفوف،
كيف بقدر يتواصل معك هذا الأستاذ؟
طبيعي التواصل ممكن يتم عبر الإيميل، أو ممكن التواصل عبر أي تلفون تابع للنجاح ممكن تحويله إلى المركز. وهناك تلفون مباشر من داخل نابلس أو من خارج نابلس، 09-23-44-121. أكرر 09-23-44-121، أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمركز ممكن الدخول على موقع الجامعة ومتابعة هذا الموضوع. وأكرر بغض النظر عن عمر التلاميذ، هنا يذكر في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، حتى لو كان عمرهم أصغر أقل. أنا بالعكس، أنا عندما أعطي محاضرات لطلبة عمرهم 12 سنة و13 سنة أشعر في قمة السعادة يعني، وأستطيع، لأنه هؤلاء يعني الطلبة الأصل أنه تغيير الفكر يبدأ منذ الطفولة يعني حتى
بكر.
نبني نعم حتى نبني وعي في مجال السلام العامة، متطلبات السلام العامة شيء أساسي جدا أنه منذ الطفولة يعني. صدقين أخت أمل، في مثلا إحنا دائما منجيب حالة اليابان كمثال، كما عرفت في زياراتي لليابان انه عندهم في الصف الاول 3 سنوات في المدرسة ما بيعلموا الطفل علم، بيعلموا وعي واخلاق وسلامة عامة، بيصنعوا انسان، لانه هذا الانسان اذا كان عنده وعي بالسلامة العامة بيفهم قيمة الانسان. هو الناس ما بيعرفوا شو معنى السلامة العامة، يعني الانسان مهم، مدام الانسان مهم يعني بقتلوش، مدام الانسان مهم معناته يعني بحاوره، بحافظ على حياته، معناته صحته الصحه والسلامه العامه والعيش الكريم. لاحظي كلها حلقات. وبالتالي انا ارحب دائما انه في طلبه المدارس انه يعني يزوروا المركز، واحنا دائما في تواصل مع بعض دوائر وزاره التربيه والتعليم بشكل خاص موضوع المدارس ونوعيه المدارس. وقلتها في اكثر من برنامج انه وزاره التربيه والتعليم هي الوزارة الوحيدة تقريبا اللي يعني حتى إذا قارناها بوزارة الصحة، وأقولها بكل صراحة، اللي بتتابع مدارسها من حيث التصميم والتنفيذ. أنا على الأقل المخططات اللي شفتها إنه كتصميم إنها فعلا مدارس مقاومة للزلازل، مدارس جديدة، وكتنفيذ طبيعي عندهم آلية. أنا أقصد المدارس التي يتم تصميمها وتنفيذها من خلال التربية والتعليم، لكن في مدارس ممكن تقوم بها لجان أحياء، ممكن تقوم بها جمعيات خيرية، ممكن تكون بها بلديات، هاي ما عنديش معلومات كافية عليها. أقول أنه هاي المدارس تضاهي في نوعيتها المدارس الأجنبية في الخارج، وبالتالي عندما يكون هناك إدارة حكيمة، عندما يكون هناك أشخاص أكفاء باتجاه عملهم، يستطيعوا أن يوصلوا شعبنا إلى يعني يطبقوا جميع متطلبات ذات العلاقة في التصميم الزلزالي. إذن بنفس الوقت أدعو هؤلاء إلى التركيز على متطلبات السلامة العامة في المدارس، على رفع مستوى الوعي، لأنه هذا الطفل هو ثروتنا، هو رأس مالنا. بالتالي إحنا لا نتأخر في هذا الموضوع. أتمنى على أخي أستاذ المدرسة السائل هو وغيره أنه إحنا على استعداد، بل أنه إحنا قريبا إن شاء الله منحاول نطور منظومات متطورة جدا للتعليم عبر وجود طاولات اهتزازية عملاقة كبيرة تحاول أنه تعلم التلميذ كيف يتصرف أثناء حدوث الزلزال. وأكرر وأقول للجميع
تحاكي حركة الزلزال
وأكرر وأقول للجميع في نهاية هذا الحلقة، في نهاية هذا البرنامج، إنه عندنا في مشروع ساس بارم تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، ساس بارم واحد اللي هو أصبح لدى البعض مألوف وممكن ما عندوش معلومات عن الموضوع يتابعنا، إنه في الموقع يوجد جزء مخصص للمواطنين وآخر للمختصين أقصد هنا المهندسين وجزء لصناع القرار. بالنسبة للمواطنين يتم التركيز على المدارس، طلبة المدارس، هناك نشرات للتوعية لطلبة المدارس للمواطن العادي كيف يعمل قبل الزلزال وكيف تصرف أثناء الزلزال وبعد الزلزال، وما هي أهم شروط السلامة العامة التي يجب مراعاتها بشكل عام.
نعم، الأستاذ الدكتور جلال الدبيك مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث، أشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث وهذه المعلومات. يسعد صباحك.
يسعد صباحكم جميعا.
لكم أجمل التحيات مستمعينا من الزميل أحمد الطرياقي في الهندسة الإذاعية، تحياتي أمل عبد السلام القاسم، نستودعكم الله. قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.